انطر شوي.
صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. اما بعد، ما مساله فات التنبيه عليها ويحسن الكلام عنها، وهي في قول الله عز وجل: ان الله مما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. كلمة كان سميعا بصيرا هذه فيها بحث عند أهل العلم، والمعنى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ولم يزل. فلا تظن أن كلمة كان تفيد وقوع الفعل في الماضي وانقطاعه، وذلك أن كان في لغة العرب التحقيق أنها قد تفيد وقوع الفعل في الماضي وانقطاعه، وهذا كثير، وقد تفيد معنى الديمومة. ومن هذا الباب ما جاء على نحو هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، وما جاء على نسقها: وكان الله غفورا رحيما، مثال ذلك. فكيف تفهم مثلا قول الله عز وجل: إن هذا كان لكم جزاء؟ هل تفهم أن كان ها هنا تفيد شيئا مضى وانقضى، أو تفيد الديمومة؟ كذلك الأمر في إن الله كان سميعا بصيرا وما جرى مجراها، فإنها تفيد الديمومة، وعلى هذا دلت شواهد من لغة العرب، وليس المقام مقام بحث في هذه المسألة. سأل أحد الإخوة حول سؤالا عن استعمال كلمة التشبيه، مع أن الواردة في النصوص كلمة التمثيل، مع أن الواردة في النصوص هي كلمة التمثيل، والحق أن استعمال كلمة التشبيه استعمال صحيح لا إشكال فيه، بل لنا أن نقول إنه استعمال أثري ووقفة بعض المعاصرين في استعمال كلمة التشبيه ليست متجهة، لأن نفي التشبيه عن الله عز وجل لم يزل دائرا على ألسنة أهل العلم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه في قول الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قال: شبيها. وجاء أيضا في قوله فلا تجعله لله أندادا، قال: أشباها. وكذلك جاء عن مجاهد رحمه الله ومن التابعين، كذلك جاء عن كما سمعت عن نعيم بن حماد، وهذا إسناد صحيح وأثر تلقاه أهل العلم بالقبول، حتى قال الذهبي: سمعناه بأصح إسناد، من شبه الله بخلقه فقد كفر. كذلك استعمل نفي التشبيه الإمام أحمد، كذلك الشافعي، وكذلك إسحاق بن راهوي، وإلى آخر إلى هذا العصر، مرورا بالمحققين كشيخ الإسلام وابن القيم. ابن القيم رحمه الله يقول في النونية: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، إلى غير ذلك مما جاء. فمن استعمل كلمة نفي التمثيل فاستعماله صحيح وألصق بالنصوص، ومن استعمل نفي التشبيه فاستعماله صحيح وله في ذلك سلف من أئمة السلف، ولا أعلم إنكارا لنفي ذلك أن لا تستعمل نفي التشبيه. وبين الكلمتين على كل حال بحث دقيق، يعني إذا استعمل التمثيل وحده أو استعمل التشبيه وحده فيراد بكل كلمة ما يراد بالكلمة الأخرى، أما إذا ذكر في سياق واحد فبينهما فارق دقيق. يعني نستطيع أن نقول إن هاتين الكلمتين من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا اجتمعت في سياق واحد فقيل بلا تمثيل ولا تشبيه، فإن التمثيل هو المساواة في جميع الخصائص، وأما التشبيه فإنه المساواة في بعض الخصائص، وكلاهما ممتنع في حق الله عز وجل، فالله ليس له مثيل والله ليس له شبيه. يدل على هذا الفرق من جهة اللغة قول الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. لما كانت المقالة نفس المقالة قال مثل قولهم، لكن القلوب لا تتماثل، فقال تشابهت قلوبهم، تتقارب إلى حد كبير لكنها لا تتساوى. فهذا ما يرجع إلى هذه الآية. بقي الكلام عن اسم الله القيوم، أيضا فات التنبيه عليه. القيوم جاء في القرآن في ثلاثة مواضع: في البقرة وآل عمران وطه، وفي كل هذه المواضع جاء مع اسم الله الحي. ولعل في هذا لطيفة ذكرها بعض أهل العلم، وهي الجمع بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فالحي من الأسماء التي تجمع أو يرجع إليها كثير من الصفات الذاتية بدلالة اللزوم، والقيوم اسم يرجع إليه كثير من الصفات الفعلية بدلالة اللزوم أو بدلالة التضمن. والقيوم يجمع أمرين: القيامة بالنفس والقيامة على الغير. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك القيوم من أسمائه، والقيوم في أوصافه أمران: إحداهما القيوم قام بنفسه، والكل قام به، هما أمران، فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني. فهو القيوم الذي قام بنفسه، وهو الذي قام على غيره، أو قام كل شيء به سبحانه وتعالى. نعود إلى ما توقفنا عنده، وهو قال وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صفة الرضا لله سبحانه وتعالى من الصفات الاختيارية الثابتة له تبارك وتعالى، وقلنا إنها من الصفات الاختيارية، يعني التي يتصف الله عز وجل بها إذا شاء. وهذا هو الفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، وإن شئت فقل الصفة الاختيارية، يعني التي تتعلق بالمشيئة. ولذلك تأمل مثلا في قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فكان الرضا عندما كانوا في هذه الحال، وهي مبايعتهم تحت الشجرة، وليس قبل ذلك. ولأجل هذا نقول إنها صفة اختيارية يتصف الله سبحانه وتعالى بها إذا شاء، تليق به لا كرضا المخلوقين. وأنبه هنا إلى أن مثل الرضا والغضب والبغض والمحبة والسخط وما إلى هذه الصفات من المعاني أو من الكلمات التي يعلم معناها البداهة، وربما لا يزيدها تعريفها إلا غموضة، فلا حاجة إلى بيان معناها، هي نفسها تعبر عن نفسها. وبالتالي الكلام في معناها وتعريفها لا تجد أن أهل العلم، بل لا تجد العرب الأقحاح يخوضون فيه، لأنها تعلم بالبداهة. أي كلمة تريد أن تعبر بها عن المحبة فالمحبة أوضح منها، أليس كذلك؟ عرف لي العلم، عرف لي البغض، عرف لي الغضب، هذه كلمات من الكلمات الأولية، يعني التي تعلم بالبداهة لا تحتاج إلى تعريف. فإنما يمكن أن تعرف شيئا من المعنى بضده، تعرف المعنى بماذا؟ بضده. مثلا في الرضا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعد ذلك أبدا. تجد أن هناك ماذا؟ مقابلة بين الرضا والسخط، فالرضا ضد السخط، والسخط ضد الرضا. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. كذلك الرضا ضد الكره، والكره ضد الرضا وهكذا. فالخوض في مثل هذه المعاني، وبعض الناس يريد أو يروم أن يذكر معنى لكل كلمة في صفات الله عز وجل، هذا لا تجده من مسلك العلماء، لأن هذه من الكلمات الواضحة التي معناها واضح ولا يحتاج إلى تعريف. ليس أنه ليس لها معنى، لكن لوضوح معناها فإنه يستغنى فيها عن التعريف. نعم.
قال رحمه الله: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
حسنت. هذه الصفات، عفوا، هذه الآيات تدل على بعض صفات الله عز وجل كالرحمة والعلم والمغفرة والحفظ. أما الآية الأولى وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بعض آية من سورة النمل، اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. اتفق العلماء على أن كلا الاسمين يدلان على صفة الرحمة، واتفقوا أيضا على أن الرحمن اسم مختص بالله عز وجل لا يجوز التسمي به لغيره، أما الرحيم فإنه يجوز أن يتسمى المخلوق بالرحيم، والمراد الرحمة التي تليق بالمخلوق. وجمهور أهل العلم على أن الرحمن أبلغ من الرحيم، بعضهم نقل الاتفاق على هذا لكن الخلاف حاصل من بعضهم. فالجمهور على أن الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن صفة فعلان أبلغ من صفة فعيل. ثم حصل خلاف طويل بين أهل العلم في الفرق بين بسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، والتحقيق في ذلك ما بينه ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، وهو أن الرحمن اسم لحظ فيه الوصف، والرحيم اسم لحظ فيه الفعل. الرحمن اسم لحظ فيه الوصف، والرحيم اسم لحظ فيه الفعل. لا شك أن الرحمن والرحيم كلاهما فيه وصف قائم بالله عز وجل، وفيه فعل، فيه رحمة، كون الله عز وجل يرحمه، هذا لا شك أنه مستفاد من اسمه الرحمن ومستفاد من اسمه الرحيم. لكن لوحظ في اسم الرحمن ما يرجع إلى الصفة أكثر، ولوحظ في اسمه الرحيم ما يرجع إلى الفعل أكثر. ولذلك يعبر بعض أهل العلم ها هنا بقولهم: الرحمن دال على الرحمة الواسعة، والرحيم دال على الرحمة الواصلة. الرحمن دال على
الرحمة الواسعة،
الرحمة الواسعة، والرحيم دال على الرحمة
الواصلة،
الواصلة. والله عز وجل أعلم. المقصود أن رحمة الله عز وجل رحمة عظيمة نالت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ورحمة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: رحمة عامة ورحمة خاصة. أما الرحمة العامة فإنها تعم جميع المخلوقات، كل المخلوقات قد نالها حظ من رحمة الله عز وجل، حتى الكافر، فإنه في الدنيا ما أكل أكله ولا شرب شربه ولا تنفس نفسه إلا برحمة من الله سبحانه وتعالى، وهكذا جميع المخلوقات. أما الرحمة الخاصة فإنها الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه التي ليس للكافر نصيب فيها في الآخرة، فأولئك يئسوا من رحمتي. أما في الدنيا فإنه ينالهم من رحمتي، فإن الكفار ينالهم من رحمة الله عز وجل نصيب. إذن الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل تليق به لا كرحمة المخلوقين. وتنبه يا رعاك الله إلى أن النصوص جاء فيها نوعان من الرحمة، رحمة هي صفة غير مخلوقة ورحمة هي مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى. أما القائمة بالله عز وجل فإنها هي التي نتكلم عنها في هذه الآيات. وأما الرحمة المخلوقة فهي التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها بين الناس، وهي التي ترحم بها الأم رضيعها، وهي التي ترحم بها الدابة وليدها فلا تضع حافرها عليه إلى آخره. هذه رحمة مخلوقة، ليست هي الصفة التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها. وهنا بحث في قوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة. هذه الآية تدل على ثبوت صفة الرحمة لله عز وجل أولا، وتدل ثانيا على أن الله عز وجل يكتب على نفسه ما يشاء، ويوجب على نفسه ما يشاء، ويحق على نفسه ما يشاء. وأما المخلوقون فإنهم لا يوجبون على الله شيئا، ولا يكتبون على الله شيئا، ولا يحقون على الله عز وجل شيئا، هم أضعف وأذل وأحقر من ذلك، والله أعز من ذلك. إنما الله يكتب على نفسه ويوجب على نفسه ويحق على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى، وهذا فضل منه وإحسان، وإلا فالعباد لا يستحقون على الله شيئا، العباد لا يستحقون على الله شيئا، وليس شيء من ذلك واجب على الله عز وجل باستحقاقهم عليه، إنما هو شيء يوجبه على نفسه ويكتبه على نفسه تفضلا وإحسانا منه سبحانه وتعالى. قال وهو الغفور الرحيم. اسم الله الغفور جاء في كتاب الله عز وجل كثيرا، ابتداء من سورة البقرة وانتهاء من سورة البروج. هذا الاسم كثير الورود في ما بين ذلك، وهو يدل على ثبوت صفة المغفرة لله عز وجل. والمغفرة قال كثير من أهل اللغة والعلم إنها الستر، ستر الذنب. والتحقيق في ذلك ما بينه شيخ الإسلام رحمه الله وابن رجب وغيرهما من أهل العلم، أن المغفرة ستر ووقاية. أما مجرد الستر فإنه لا يستفاد من كلمة المغفرة، فالمغفر يستر الرأس ويقيه أيضا. أما العمامة فإنها تستر الرأس ولا يقال لها مغفر، فدل هذا على أن المغفرة ستر ووقاية. فإذا غفر الله الذنب فإنه بمعنى ستره ووقى صاحب الذنب أثره، ووقى صاحب الذنب أثره. حبذا يا إخوة، يعني جعل الجوالات على وضع الصامت أو إغلاقه، بارك الله فيكم. والله سبحانه وتعالى مغفرته مغفرة عظيمة، وشأنها شأن لا يحيط به العقل. وادخر الله عز وجل من ذلك يوم القيامة شيئا فوق ما يتصوره الناس. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب بشر. نسأل الله عز وجل عفوه ومغفرته. ومن سعة مغفرة الله عز وجل أنها تشمل من تاب ومن لم يتب أيضا، ليست متعلقة بمن تاب فحسب، بل إنها شاملة لمن تاب ولمن لم يتب. أما من تاب فالله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب، وأما من لم يتب فإن الله عز وجل يقول إن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم، مع ظلمهم فالله عز وجل قد يغفر. لكن الفرق بين المغفرتين أن المغفرة لمن تاب واقعة بلا شك، متى ما تحققت التوبة فالمغفرة حاصلة ولا شك. قال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في حق التائبين. أما في حق من لم يتب فإنها معلقة بالمشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمغفرة في حق غير التائب متعلقة بماذا؟ بالمشيئة. فعلى كل حال المغفرة ثابتة في صفات الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك. وثمة صفة قريبة في المعنى منها وجاءت مرادفة لها في بعض النصوص، وهي صفة العفو، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا. وبحث العلم وبحث أهل العلم بحثا طويلا في الفرق بين الصفتين، ومما قيل في ذلك أن العفو أعم من المغفرة، فالعفو يشمل الصغائر والكبائر، وأما المغفرة فإنها تختص بالصغائر، هذا إذا جمعتا في سياق واحد، أما إذا ذكر كل على حدة فإن إحدى الكلمتين تقوم مقام الأخرى، أما إذا جمع في سياق واحد فإن العفو أعم، فإنه يشمل الصغائر والكبائر، وأما المغفرة فإنها تختص بالصغائر. وقيل غير ذلك، والبحث في هذا على كل حال طويل. ثم قال رحمه الله، قال الله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الآية فيها بحثان: الأول في ثبوت صفة الحفظ لله عز وجل، فالله الحفيظ ومن صفاته الحفظ، والحفظ في صفات الله عز وجل يراد به أمران: الأول حفظ ما تقتضي الحكمة حفظه، كحفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، حفظ القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ عباده المؤمنين احفظ الله يحفظك. ويراد بالحفظ أيضا أمر آخر، وهو حفظ أعمال العباد، فالله يحفظها ويحصيها ثم يحاسب ويجازي عليها سبحانه وتعالى. فكلا الأمرين مراد في صفة الحفظ لله سبحانه وتعالى. البحث الثاني في قوله وهو أرحم الراحمين. هذه الجملة فيها دليل على قاعدة القدر المشترك والقدر المميز في صفات الله سبحانه وتعالى، والمراد أن المخلوق قد يتشارك مع الخالق عز وجل في أصل الصفة، وليس هذا هو التمثيل الممنوع. تأمل معي، أفعل التفضيل ها هنا تدل على ثبوت قدر من الرحمة لله عز وجل وللمخلوقين، لكن رحمة الله أعظم، إذن هناك ماذا؟
قدر مشترك.
فالله يرحم والمخلوق يرحم، وليست الرحمة كالرحمة ولا الراحم كالراحم. فهمنا يا إخوتا؟ قوله وهو أرحم الراحمين، إذن الله يرحم والمخلوق يرحم، هناك ماذا؟
قدر مشترك،
وهو الصفة في أصل معناها. أما إذا أضيفت الصفة للموصوف فالاشتراك، وهنا يكون التمثيل. إذن التمثيل هو الاشتراك في الخصائص وليس الاشتراك في أصل الصفة، وهذه قاعدة مهمة فارقة بين مذهب أهل السنة ومخالفيهم. فهمناها يا إخوة؟ التمثيل ما هو؟ الاشتراك في الخصائص. من قال إن رحمة المخلوق، من قال إن رحمة الله مثل رحمة المخلوق، نقول وقع في التمثيل. أما إن قال الله يرحم والمخلوق يرحم فإنه ماذا؟ ما وقع في التمثيل، بل هذا ما نطقت به الأدلة. فلله رحمة تليق به وللمخلوق رحمة تليق به. أهل السنة يثبتون الأمرين، يثبتون القدر المشترك وبهذا القدر يفهمون معنى الصفة، ويثبتون القدر المميز الفارق، وبالتالي ماذا؟ يسلمون من داء التمثيل. هذه قاعدة مهمة والأمر فيها كما قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين إن هذه عقدة الناس فمن حلها فما بعدها أيسر منها. كثير من الناس إنما نفى صفات الله سبحانه وتعالى لظنه أن الله عز وجل إذا اتصف بها شابه ماذا؟
مخلوق
المخلوق. فأتي من جهة أنه ما تنبه إلى ثبوت أمرين وليس أمر واحد، نظر إلى القدر المشترك وما نظر إلى القدر الفارق. فهمنا يا أخوتا؟ قلنا في الآية السابقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله عز وجل سميع بصير والمخلوق سميع بصير بنص القرآن. أليس الله عز وجل يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا؟ إذن المخلوق سميع وبصير والله سميع وبصير، ومع ذلك ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. بين هذا قوله قبلها ليس كمثله شيء. إذن لا بد من فهم هذا الأمر المهم. لله عز وجل قدم وللمخلوق قدم. هل قولي إن لله قدم، هل قولي إن لله قدما يقتضي التمثيل؟ لا، لأنني أقول إن لله قدما تليق به وللمخلوق قدم تليق به، وليست القدم كالقدم. الله يجيء والمخلوق يجيء، وجاء ربك والملك، الملك يعني الملائكة تجيء أليس كذلك، والله يجيء، ومع ذلك ليس مجيء الله كمجيء المخلوق. بين الصفتين ماذا؟
قدر مشترك.
قدر مشترك. إذن تنبه يا رعاك الله إلى ثلاثة أمور تحل عنك إشكالات كثيرة في باب الصفات. الأمر الأول التفريق بين القدر المشترك والقدر المميز الفارق وإثباتهما معا. الأمر الثاني التفريق بين ما تحيله العقول وما تحار فيه العقول. من أسباب انحراف كثير من أهل البدع أنهم نظروا إلى ما تحار فيه العقول فجعلوه مما تحيله
العقول،
ولذلك حكموا بامتناع بعض صفات الله عز وجل أن تقوم به لزعمهم أن هذا يتنافى والعقل وأن هذا مستحيل، مع أن هذا لا يدخل في دائرة المحال إنما لا يدخل في دائرة ما تحار فيه العقول. وفرق بين الأمرين. الأمر الثالث أن تتنبه إلى الفرق بين ما يلزم الصفة من حيث هي وما يلزم الصفة من حيث موضعها ومحلها. ما هي؟ ما هو الأمر الثالث؟
أن نميز بين الصفة.
أن تتنبه إلى الفرق بين ما يلزم الصفة من حيثها، من حيث هي. كونها صفة يعني من حيثها هي، كون الله عز وجل يسمع وكون المخلوق يسمع، ما الذي يلزم هذه الصفة من حيث هي؟ إدراك الصوت، إدراك الصوت. وما يلزمها من حيث محلها هذا فرق آخر. كثير من الناس يسبق إلى ذهنه إذا سمع الصفة اللوازم المتعلقة بماذا؟
مخلوق.
بمحلها. تجد مثلا أن الجهمية يقولون إن الله لا يتصف بصفة الكلام. نسألهم لما؟ يقولون لأن الكلام يلزم منه اصطكاك الهواء في داخل الفم، ولا بد من أسنان ولسان ولهوات إلى آخره. سؤال، هل هؤلاء نظروا إلى لوازم الكلام من حيث هو أو نظروا إلى لوازم محل الكلام في المخلوق؟ هذا الإشكال عندهم، وهذا لا شك أنه خطأ. يعني هناك مشكلة في المنهج، في منهج الاستدلال عندهم. هؤلاء نظروا إلى ما يلزم الصفة من حيث محلها، وليس هذا بحثنا. بحثنا هو الصفة من حيث هي. ولذا الله عز وجل أخبر أن الأعضاء والجلود سوف تتكلم يوم القيامة أليس كذلك؟ أين لهوات الجلود؟ وأين أضراسها؟ وأين لسانها؟ إذن إذا كان هذا لم يلزم في صفة في مخلوق آخر فكيف يقال إنه لازم لماذا؟ لصفة الخالق. فهمنا يا جماعة؟ إذا تنبه إلى هذه الأمور الثلاثة وبإذن الله عز وجل تزول عنك إشكالات كثيرة تتعلق بباب الصفات. نعم.
قال رحمه الله وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
حسنت. هذه الآيات تدل على صفات فعلية اختيارية لله عز وجل. أولا صفة الغضب لله عز وجل، فالله يغضب إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، صفة اختيارية تليق بالله عز وجل لا كغضب المخلوقين. وكذلك صفة السخط، وإن شئت فقل السخط، سخط وسخط كلاهما ثابت لله عز وجل، فالله يغضب والله يسخط. والسخط قريب في المعنى من الغضب. وأبو هلال العسكري في فروقه ذكر الفرق اللغوي بين الغضب والسخط، من أن الغضب يكون من الصغير في حق الكبير ومن الكبير في حق الصغير، أما السخط فلا يكون إلا من الكبير في حق الصغير، يعني يسخط الكبير على الصغير، ولا يقال إن الصغير يسخط على الكبير. كذلك صفة الأسف لله سبحانه وتعالى، الأسف هو الغضب، الأسف في المعنى هو الغضب، بل هو أبلغ من الغضب. ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه فيما خرج ابن جرير رحمه الله في تفسيره، قال: إن الأسف منزلة فوق الغضب، منزلة فوق الغضب. فأهل السنة والجماعة يثبتون الأسف لله عز وجل على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتنبه يا رعاك الله إلى أن لغة العرب جاء فيها الأسف بمعنى الحزن، وقال: يا أسف على يوسف، وجاء فيها الأسف بمعنى الغضب أو أشد الغضب، وهذا هو الذي جاء في هذه الآية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الذي يضاف إلى الله عز وجل هو الأسف بمعنى الغضب، وليس الأسف بمعنى الحزن، فإن الحزن لا يكون إلا عن ضعف وإلا عن نقص، والله عز وجل منزه عن ذلك، هذا يليق بالمخلوق ولا يليق بالله سبحانه وتعالى. قال: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. هذا يدلك على أن هذه الصفة صفة إيش؟ اختيارية. لما؟ لأنها لم تكن في الأزل، ها؟ إنما لما أغضب الله سبحانه وتعالى ماذا؟ انتقم الله عز وجل منهم. والانتقام أيضا صفة فعلية لله عز وجل، والانتقام عقوبة شديدة أو عقوبة مع غضب، فهي أبلغ من العقوبة المجردة، أبلغ من العقوبة المجردة. كذلك الكره صفة لله عز وجل، دل عليها قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، كما قلنا في النصوص الماضية. فالكره واضح المعنى وقريب منه البغض، وكذلك هذا، وهذا أيضا يعني صفة اتصف الله سبحانه وتعالى بها. يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب أحدا نادى جبريل: إني أحب فلانا، إلى أن قال في الحديث: وإذا أبغض عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إلى آخره. فهذا فيه ثبوت صفة البغض لله سبحانه وتعالى. كذلك قوله تعالى: كبر مقتا، المقت أشد البغض، المقت أشد البغض. والله عز وجل يقول: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، ومنهم قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهو يعني في معنى البغض لله سبحانه وتعالى. نحن قلنا الأسف بمعنى إيش؟ الغضب. إذن أبلغ منزلة أبلغ من الغضب. إذن فرق بين المقت والأسف، بعض الناس ربما خلط بين الأمرين. الأسف متعلق بماذا؟ بالغضب، والمقت متعلق بالبغض، والله عز وجل أعلم. نعم.
قال رحمه الله وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
حسنت. هذه الآيات فيها إثبات صفة الإتيان وصفة المجيء لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. فالإتيان فعل يفعله الله سبحانه وتعالى إذا شاء، إتيانه كذاته، كما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك إتيانه لا يشبه إتيان المخلوقين. فالله يأتي إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، الله أعلم كيف يكون ذلك. وإذا كان المخلوقون تتفاوت كيفيات إتيانهم تفاوتا عظيما، فكيف بإتيان الله سبحانه وتعالى؟ بالتأكيد أنه ليس كإتيان المخلوقين. الإنسان قد يأتي مسرعا وقد يأتي بطيئا، وقد يأتي راكبا وقد يأتي ماشيا، والمطر يأتي أيضا من السماء بكيفية تختلف عن إتيان الإنسان، وهلم جرة. إذن هناك إتيان وإتيان وإتيان يختلف بحسب المحل. فمن الخطأ العظيم أن يقال إن إثبات الإتيان لله عز وجل يستلزم التشبيه، بل نقول إن إتيان الله سبحانه وتعالى يليق به تبارك وتعالى، فعل يفعله الله إذا شاء. وحرف في ها هنا الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه للمصاحبة وليس للظرفية، أو يقال إنه بمعنى على، يعني توجيه قوله في ظلل من الغمام. في هنا ليست للظرفية، إنما هي للمصاحبة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يأتي والغمام أيضا يأتي. يعني كما تقول جئت في وفد المدينة، يعني بصحبته، يأتي بصحبته. أو تكون في بمعنى على، وهذا سائغ بل كثير في اللغة، أن تأتي في بمعنى على، يعني على ظلل من الغمام، كما قال سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها. كذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا من شواهد قاعدة القدر المشترك التي ذكرناها، فالملائكة تأتي والله عز وجل يأتي، وليس الإتيان كالإتيان. أما قوله أو يأتي بعض آيات ربك، فسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك هو طلوع الشمس من مغربها. كذلك المجيء، قال سبحانه: وجاء ربك والملك صفا صفا. فالمجيء أيضا ثابت لله سبحانه وتعالى، نثبته كما نثبت الإتيان، والكلمتان في المعنى متقاربتان جدا، حتى إننا نجد أنه قد وضعت إحدى الكلمتين محل الأخرى، كما في قوله عز وجل: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فذكرت كلمة المجيء في محل كلمة الإتيان، فدل على أنهما متقاربتان في المعنى جدا. والأصبهاني الراغب رحمه الله ذكر فرقا لغويا دقيقا بين الكلمتين، وهو أن الإتيان أخص من المجيء. ماذا؟
الإتيان أخص من المجيء.
الإتيان أخص من المجيء، قال إنه المجيء بسهولة، فالله عز وجل أعلم. أما الآية الأخيرة فأين ذكر الصفة فيها؟ ما رأيكم؟ ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل. نحن الآن نتكلم عن صفات الله عز وجل، أين الصفة هنا؟ لا، كونه يورد هذه الآية في جملة أدلة المجيء والإتيان يدل على أن بينهما علاقة بين هذه الآية وما قبلها. والأمر كما تفضل الشيخ أن هذه الآية تدل على صفة المجيء لله عز وجل بدلالة اللزوم، تدل على صفة المجيء لله عز وجل بدلالة اللزوم، وذلك أن تشقق السماء وتنزل الملائكة مقدمة لنزول الله عز وجل، فصارت دالة على صفة المجيء بدلالة إيش؟ بدلالة اللزوم. وهذا من دقة فهم المؤلف عليه رحمة الله. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. هاتان الآيتان فيما إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالوجه وهو صفة ذاتية له تبارك وتعالى. وقد جاءت النصوص بأن وجهه الكريم سبحانه وتعالى موصوف بأوصاف، من ذلك قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله ذو الجلال والإكرام صفة لماذا؟ للوجه، وليس صفة لله عز وجل في هذا الموضع، بخلاف قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فقوله ذي الجلال والإكرام صفة له سبحانه وتعالى. أما في هذا الموضع في سورة الرحمن فإنه يدل على أن الوجه موصوف بأنه ماذا؟ ذو الجلال والإكرام. أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن وجه الله عز وجل له سبحات، يعني بهاء ونور وعظمة، كذلك أن له حجابا من نور، قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كذلك دلت النصوص على ثبوت حجاب الكبرياء على وجه الله سبحانه وتعالى، في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وأن يروا ربهم إلا حجاب الكبرياء على وجهه. فنحن نثبت هذا كله لله تبارك وتعالى. هنا بحث يتطرق إليه أهل العلم، وهو دلالة قوله ويبقى وجه ربك أو قوله كل شيء هالك إلا وجهه. أهل السنة رعاكم الله يثبتون دلالتين في هاتين الآيتين وما جرى مجراهما، دلالة المطابقة ودلالة اللزوم. انتبه، يثبتون ماذا؟ دلالة مطابقة ودلالة لزوم. دلالة المطابقة يستفاد منها بقاء وجه الله سبحانه وتعالى، ودلالة اللزوم يستفاد منها بقاؤه هو سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في كل شيء هالك إلا وجهه، دلالة المطابقة يستفاد منها عدم هلاك وجهه، ودلالة اللزوم يستفاد منها عدم هلاكه هو سبحانه وتعالى بذاته وصفاته. ووجه ذلك أن الوجه صفة للموصوف، فإذا بقي الوصف أو إذا بقيت الصفة بقي الموصوف. فهمنا يا جماعة؟ إذا بقيت الصفة فالموصوف
يبقى
باق سبحانه وتعالى. وهذا أحسن من تعبير بعض الناس، وهذا لا أراه من الأدب في حق الله عز وجل، يقولون عبر بالبعض عن الكل، هذا من التعبير غير المناسب ولا اللائق في حق الله عز وجل. إنما نقول يلزم من بقاء وجه الله عز وجل ها بقاؤه سبحانه وتعالى. وتنبه إلى هذه الدلالة في نصوص أخرى، يعني تنبه إلى الدلالتين في نصوص أخرى، مثلا قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، فهذه الآية تدل بدلالة المطابقة على ثبوت وجه الله عز وجل. ويستفاد من دلالة اللزوم معنى الآية، وهي أنهم صبروا لأجل الله عز وجل، صبروا لأجل الله، وهذا أسلوب عربي، فالعرب تعلق الأمور على الوجه والمراد والذات. لما؟ لأن الوجه أشرف ما في الذات، أليس كذلك؟ تقول مثلا، تقول العرب جئنا نطلب وجهك أو نريد وجهك أو أنا في وجهك، والمراد
الذات،
ذاته هو وليس الوجه فقط، أليس كذلك؟ لأن الوجه هو
أشرف
ما في ذاته. وثمة نكتة لطيفة هنا يذكرها بعض أهل العلم، وهي الإشارة إلى أنهم يرجون رؤية وجه الله عز وجل حينما يقولون والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم إنما نطعمكم لوجه الله، يعني نرجو رؤية وجه الله عز وجل التي هي أعظم الرؤية، أعظم نعيم يتنعمه أهل الإيمان، نسأل الله عز وجل من فضله. خلاصة أن الوجه ثابت لله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك، موصوف بصفات نؤمن بها جميعا كما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هاتان الآيتان تدلان على ثبوت صفة اليد لله عز وجل. والكلام في اليد على سنن الكلام في الوجه، فاليدان صفتان ثابتتان لله عز وجل، صفتان ذاتيتان تليقان بالله سبحانه وتعالى لا كأيدي المخلوقين، فيداه لا تماثل أيدي المخلوقين، بل هي لائقة به سبحانه وتعالى. وكلا يدي ربي يمين مباركة موصوفتان باليمن والبركة، كما ثبت في حديث الترمذي قول آدم عليه الصلاة والسلام: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فكلا اليدين موصوفتان باليمن والبركة سبحانه وتعالى. واليد جاءت في النصوص مفردة، وجاءت مجموعة، وجاءت مثنات، فكونها مفردة يد الله فوق أيديهم تدل على ثبوت جنس الصفة، ولست ببعيد عن ما يقرره أهل العلم من أن المفرد المضاف يعم المفرد المضاف كما هو مقرر في أصول الفقه يعم. فاليد المضافة إلى الله سبحانه وتعالى مفردة كقوله يد الله فوق أيديهم تدل على ثبوت جنس صفة اليد لله عز وجل، بغض النظر عن كونها يدا أو يدين أو أكثر من ذلك. وأما الجمع ليد الله سبحانه وتعالى مما عملت أيدينا فإن هذا محمول على أحد أوجه ثلاثة، انتبه لها يا طالب العلم. أولا، إما على أن أقل الجمع اثنان، وهذا مذهب معروف ومشهور، وإما لأجل نكتة لغوية بلاغية، وهي مناسبة المضاف إليه. مناسبة المضاف إليه، لما كان المضاف إليه مجموعا ناسب أن يكون المضاف مجموعا، وهذا كثير في لغة العرب. إذا كان المضاف إليه مجموعا تجد المضاف ماذا؟
مجموعا.
مجموعا. المضاف إليه ها هنا يدل على الجمع. أين؟ ها؟ إيش؟
كشة.
نا. ها؟ نا. أليس كذلك؟ فلما كان المضاف إليه مجموعا ناسب أن يكون المضاف
مجموعا.
إيش؟
مجموعا.
مجموعا. ولذلك قال عملت
أيدينا.
أيدينا. وليس يخفاك أن من كلام العرب أن يتكلم المعظم نفسه بلفظ الجمع، كما يقول ابن القيم هذا من الألفاظ الملوكية، يعني المعظم نفسه يخبر عن نفسه إما بلفظ صريح أو بضمير يفيد الجمع، أليس كذلك؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. تلاحظ خمسة يعني هذه خمسة جموع فقط في هذه الآية، والمراد هو الله سبحانه وتعالى وحده، فهو واحد لا شريك له. إذن لما كان المضاف إليه جمعا ناسب أن يكون المضاف إيش؟ جمعا. تعبتم؟
لا يا شيخ أبدا.
نوقف الحظ البعض، يعني نحن مضطرون أن نسرع حتى على الأقل ننهي يعني ما يتعلق بالآيات هذه الليلة إذا أردتم أن نختم، فعليكم بالصبر.
لا نختم يا شيخ.
طيب. وهناك وجه ثان، وهو أن القاعدة عند العرب هي أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجمع على الأفصح ويجوز تثنيته، ومن ذلك قوله تعالى حملت ظهورهما إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما، مع أنهما اثنتان ولهما قلبان وليس قلوب، لكن لأن المثنى أضيف إلى إذا أضيف إلى ضمير تثنية فإنه يجمع، فكيف إذا أضيف إلى ضمير جمع؟ لذلك هنا أضيف إلى ضمير جمع، اليدان أضيفتا إلى ضمير جمع، عملت أيدينا فناسب ماذا؟ إيش؟ فناسب الجمع. فناسب الجمع. إذن هذه ثلاثة أوجه لتوجيه الجمع. أما التثنية فإنها صريحة ونص في المعنى، كما قال سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. ويبحث أهل العلم هنا مسألة، وهي بالنص والإجماع إحداهما يمين، بالنص والإجماع إحداهما يمين، واليمين أفضل من اليد الأخرى، لذلك اختارها آدم عليه الصلاة والسلام مع عدم لحوق نقص ها في اليد الأخرى، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم المقسطون على منابر من نور إيش؟ عن يمين الرحمن، فهذا يدل على أن اليمين أفضل من اليد الأخرى مع عدم لحوق نقص في اليد الأخرى، وكلتا يدي ربي يمين. لكن هل توصف اليد الأخرى بأنها شمال أو يقال اليد الأخرى؟ هذا فيه بحث طويل، وهذا من دقيق البحث الذي حصل فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، لكن خلافهم في هذه المسألة الدقيقة دليل على إجماعهم على مسألة كلية، وهذه نكتة انتبه لها. الخلاف الذي يقع وهو قليل ومعدود في مسائل دقيقة في بحث الاعتقاد دليل على اتفاق، دليل على أن الكل متفق على أنه يجب متابعة الكتاب والسنة وعدم الخروج عن ذلك. بمعنى لأي شيء حصل الخلاف في هذه المسألة، هل توصف اليد الأخرى بالشمال أو لا؟ لأنهم متفقون على أننا يجب أن نتكلم بالذي تكلم به الكتاب والسنة، فهل ثبت النص أو ما ثبت؟ من ثبت عنده النص ها قال إنها شمال، من لم يثبت عنده النص قال إنها اليد الأخرى. إذن الكل متفق على ماذا؟ على قاعدة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ليس خلاف أهل السنة كخلاف مخالفيهم حينما يختلفون لأجل مقاييس عقلية أو أهواء نفسية أو قواعد فلسفية منطقية. الأمر بين أهل السنة ليس كذلك. طيب، اختلف أهل السنة في هذه المسألة. من أهل العلم من قال إن اليد الأخرى توصف بالشمال، ومنهم من قال إنها لا توصف بالشمال. ممن قال بالقول الأول عثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك قال بهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في كتاب التوحيد، ورجحه أيضا سماحة الشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم. والقول الثاني أنه يقال اليد الأخرى ولا يقال الشمال، وهذا الذي رجحه ابن خزيمة رحمه الله كما في كتاب التوحيد، وكذلك نقل عن الإمام أحمد، نقله أبو يعلى عن الإمام أحمد رحمه الله، واختار هذا جمع من المحققين. سبب البحث يرجع إلى رواية في صحيح مسلم: إن الله يقبض السماوات بيمينه، إن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله. هذه الرواية جاءت من طريق عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن حمزة فيه بحث والتحقيق والله تعالى أعلم، أن هذه الرواية بين كونها شاذة أو منكرة، وعمر بن حمزة لا يقبل تفرده في مثل هذا الأمر، لا سيما وقد خالفه من هو أوثق منه. فالأقرب والله أعلم عندي ترجيح القول الثاني، وهو أنه يقال اليد الأخرى ولا يقال اليد الشمال. ولو ثبت هذا الحديث لقلنا به ولا غضاضة، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لم يثبت لتفرد عمر بن حمزة به، والإمام أحمد قد قال إن عنده مناكير وقد خالفه من هو أوثق منه، فالله عز وجل أعلم. إذن هذا ما يتعلق بثبوت صفة اليدين لله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولتصنع على عيني.
حسنت. هذه الآيات الثلاث دالة على ثبوت العينين لله سبحانه وتعالى، والأمر في العين كالأمر في الوجه وكالأمر في اليد، كلها صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى نثبتها لله على ما يليق به، وننفي عنه سبحانه وتعالى التمثيل، ولا نكيف هذه الصفة بصفات المخلوقين. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أنهما عينان، وعلى هذا إجماعهم، ونص على هذا نقلا لمذهب أهل السنة والجماعة كثير من السلف أنهما عينان لله تبارك وتعالى. ويعني نص على هذا عثمان بن سعيد الدارمي وابن خزيمة، وكذلك محمد بن نصر المروزي، كذلك أبو إسماعيل الهروي، ونقل هذا عن مذهب أهل السنة أبو الحسن الأشعري، وإلى المتأخرين من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، والقحطاني رحمه الله الإمام المحقق الذي نظم عقيدة أهل السنة والجماعة في نونيته، يقول: لله وجه لا يحد بصورة، ولربنا عينان ناظرتان، ولربنا عينان ناظرتان. فالإجماع منعقد على ثبوت العينين لله تبارك وتعالى. هذا مما يعني يجب أن يتلقاه المتأخرون عن المتقدمين، ليس أمرا محلا للاجتهاد حتى يقول إنسان: والله ظهر لي ولا ما ظهر لي. هذا إجماع أهل السنة، وأنت ملزم بالأخذ به. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. كيف وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلت على العينين؟ فإنه قد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور كما في كتب اللغة، كما تجده في القاموس واللسان وغيرهما، ذهاب حس إحدى العينين. العور ما هو؟
ذهاب حس
إحدى العينين. وقد علمنا في القاعدة الماضية أن النفي في الصفات يراد به
كمال الضد.
إثبات
كمال الضد.
كمال الضد. وبناء على هذا فإننا نقول إن إثبات كمال الضد يقتضي ثبوت عينين سليمتين منزهتان من ثبوت عينين سليمتين منزهتين عن
النقص.
عن العور. منزهتين عن ماذا؟ عن العور. إذن هذا الحديث دل دلالة واضحة على ثبوت العينين لله تبارك وتعالى. وإن ربكم ليس بأعور. إذن له عينان سليمتان من ومنزهتان عن العور. أما الجمع في قوله بأعيننا والباء ها هنا للمصاحبة وليست للظرفية وأظن هذا واضحا، فإن الجمع في هذه الآية على نسق الجمع في قوله عملت أيدينا، كذلك في قوله تجري بأعيننا، كذلك الباء ها هنا باء المصاحبة، يعني الله عز وجل يرى بعينه سبحانه وتعالى ويكلأ برعايته تبارك وتعالى. فأهل السنة يثبتون الدلالتين، دلالة المطابقة تدل على ثبوت صفة العين، ودلالة اللزوم يستفاد منها تفسير الآية، يعني على مرأة وكلاءة ورعاية من الله سبحانه وتعالى. كذلك الأمر في قوله ولتصنع على عيني، الإفراد يدل على ثبوت ماذا؟ جنس صفة العين لله تبارك وتعالى، والله عز وجل أعلم. نعم.
قال رحمه الله وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إنني معكما أسمع وأرى، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
حسنت. أعاد المؤلف رحمه الله ذكر الدليل على صفة السمع، مع أنه قد مر قبل قليل، فهل هو سهو من المؤلف وهو بشر ربما يسهو، أو أنه أعاد ذلك قصدا؟ الأقرب الله أعلم هو الثاني، وربما يقال إنه أراد بما سبق إثبات صفة السمع لله عز وجل من حيث كونها صفة ذاتية، يعني من حيث كون الله عز وجل لم يزل موصوفا بذلك، لأنه أتى بهذه الصفة من خلال أو أثبتت لله عز وجل من خلال ثبوت اسم السميع له. أما هنا أراد إثبات الصفة على أنها صفة ماذا؟
فعلية.
لا سيما وأن الآيات الأربع جاء فيها ثبوت الصفة بكونها فعلا لله عز وجل، أليس كذلك؟ تأمل، سمع، سمع، أسمع، نسمع، لا نسمع، بلى. إذن كأنه والله تعالى أعلم أراد أن يبين أولا أنها صفة ذاتية من حيث أصل الوصف، وأراد هنا أن يبين أنها صفة فعلية من حيث تعلق السمع بأحد الأصوات، والله عز وجل أعلم. نعم.
قال رحمه الله وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
أحسنت. البصر والنظر والرؤية مرة الكلام عنهما سابقا، قلنا إن هذه الصفات متقاربة في المعنى فلا جديد، ويقال أيضا إن لعل المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أولا كونها صفة ذاتية، والآن يبين كونها صفة فعلية على التفصيل الذي ذكرناه. يبقى هنا بحث في قوله طيب إيش رأيكم نكمل بين الأذان والإقامة؟
كمل شيخ، توكل على توكل.
طيب إذا جاء الأذان قل لي وقف.
أبشر.
طيب بحث في قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. أهل السنة والجماعة يستدلون من هذا على أن الرؤية صفة فعلية. لماذا؟ لأنه قال فسيرى، متى يرى؟ حين يعملون حين يعملون أليس كذلك؟ ولم يكن هذا ماذا؟
في الأزل.
لم يكن في الأزل، وهذا يرد مذهب كثير من أهل البدع الذين قالوا إن الرؤية صفة، أو إن الرؤية والبصر والنظر صفات ذاتية متعلقة بماذا؟
بالأزل.
بالأزل، فلم يزل الله عز وجل عندهم رائيا ومبصرا للمخلوقات التي ستكون، كما أنه عندهم سميع للأصوات التي ما كانت وستكون، من الأزل يسمعها الله عز وجل. ولا شك أن هذا مخالف للمنقول والمعقول، هذا مخالف للمنقول والمعقول. وأصحاب هذا القول أضحك العقلاء على قولهم، وافتضح قائل هذه المقالة من جهة أنه لم يفرق بين صفة السمع وصفة البصر وصفة العلم، يجب أن نفرق بين هذه الأمور الثلاثة، هناك سمع وهناك بصر وهناك علم. الأصم الذي لا يسمع يعلم أن الناس يتكلمون أليس كذلك؟ لكن يسمعهم؟
لا
يسمعهم. الأعمى الذي لا يبصر يعلم أن هناك أشياء لكن يراها؟
لا
يراها. إذن هناك فرق بين العلم والسمع والبصر. متعلق السمع الأصوات، متعلق البصر الذوات، أما العلم فإنه ماذا؟ واسع شامل لكل شيء. هذه الآية وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فيها فائدة، ما هي؟ ثبوت قدر المشترك أليس كذلك؟ عطف المخلوق على الله عز وجل في مقام الفعل يدل على ثبوت هذا القدر المشترك، فالله عز وجل يرى، والرسول صلى الله عليه وسلم إيش يرى، والمؤمنون أيضا يرى، ومع ذلك ليس هناك تماثل لثبوت قدر فارق مميز بين صفة المخلوق وصفة الخالق. ولذلك خذ مثلا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة إيش وأولو العلم. سؤال، هل شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم في كيفيتها متماثلة، أو للملائكة شهادة تليق بهم وبصفاتهم، ولأولي العلم شهادة تليق بهم أليس كذلك؟ مع حصول ماذا؟ قدر مشترك، فالكل يشهد. فإذا ثبت الفارق بين صفة المخلوق مع المخلوق فلا أن يثبت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
هذه الآيات الثلاث فيها إثبات صفات ثلاث، وهي المحال والمكر والكيد. المحال الأظهر والله تعالى أعلم أنه قريب في المعنى من الكيد والمكر، كما بين هذا أبو عبيد القاسم بن سلام، وكذلك الخطابي، ورجح هذا ابن القيم، وصنيع المؤلف يدل على ترجيحه ذلك. وقيل إن المحال العقوبة الشديدة، روي هذا عن سفيان الثوري رحمه الله، والأقرب الأول، والعلم عند الله عز وجل. والمكر والكيد متقاربان جدا في المعنى، وإن كان الذي يظهر الله أعلم أن الكيد أبلغ من المكر، لأن الكيد يتعدى بنفسه، إنهم يكيدون كيدا، أما المكر فإنه يتعدى بالباء، وإذ يمكر بك الذين كفروا، فما يتعدى بنفسه كما يقول اللغويين، كما يقول اللغويون، أبلغ مما يتعدى بغيره. ومهما يكن من شيء فإن المكر والكيد في لغة العرب واضح المعنى، وهو إيصال السوء والشر إلى الغير من حيث لا يشعر، إيصال السوء والشر إلى الغير من حيث لا يشعر. وتنبه يا رعاك الله إلى أن صفة الكيد والمكر من حيث هي منقسمة، بمعنى قد تكون كمالا وقد تكون نقصا، والله عز وجل إنما يضاف إليه من هذه الصفة ما هو كمال. بمعنى الكيد والمكر يكون كمالا إذا كان أو إذا تضمن إحقاق حق ونصرة مستحق. إذا كان في المكر والكيد إحقاق حق ونصرة مستحق فإنه يكون ماذا؟ كمالا، وهذا الذي يوصف الله عز وجل به. والمكر والكيد قد يكونان صفتي نقص إذا تضمن المكر والكيد كذبا أو ظلما، إذا ترتبا وإذا تضمن على الكيد والمكر كيد ظلم أو كذب، وهذا مما ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. خذ مثلا كيد الصحابة رضي الله عنهم حينما قتلوا كعب بن الأشرف، هل كان من المحمود أو من المذموم؟
محمود.
لا شك أنه من المحمود، لأنه من العدل، والعدل
محمود.
محمود أو مذموم؟ العدل محمود. إذن مكر الله سبحانه وتعالى لا شك أنه مكر بحق، ولذلك كان صفة كمال في حق الله عز وجل، والشأن فيه كالشأن في بقية الصفات، نثبت لله مكرا وكيدا ومحالا يليق به لا كمكر المخلوقين وكيدهم. وقل مثل ذلك، أعني في الانقسام في الصفات التي على هذا المنوال، ومن ذلك المخادعة، ومن ذلك السخرية، فيسخرون منهم سخر الله منهم، كذلك الاستهزاء، الله يستهزئ بهم. إذن هذه الصفات الست أهل السنة والجماعة يثبتونها لله عز وجل على هذا الوجه الذي تكون فيه الصفة كمالا لا نقصا. ومع الأسف الشديد كثير من الناس حتى إن بعض أهل العلم أخطأ في هذا الموضع، فتجد أنه لا يثبت هذه الصفة، إنما يقول هذا من باب المشاكلة، يقول إيش؟ من باب المشاكلة. ولا شك أن هذا قول باطل، بل هذه صفة حقيقية لله عز وجل. وأما المشاكلة فإن ذلك يعني أن الصفة لا تثبت لله عز وجل، أن يذكر اللفظ، أن يذكر الشيء بلفظ ليس له، هذا هو المشاكلة، أن يذكر الشيء بلفظ ليس له، لكونه واقعا في صحبته تقديرا أو تحقيقا، لكونه واقعا في صحبته تقديرا أو تحقيقا. يعني كما يمثلون بقول الشاعر، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، قالوا هذا من باب المشاكلة، وذلك أن الجبة والقميص ماذا؟
لا تطبخان،
لكن لأن السياق كان فيه طبخ، هؤلاء أناس يعني أصدقاء دعوا صديقهم، وكان في وقت برد ووقت يعني وليس عنده ما يلبس، هو فقير، جاءته دعوة، قالوا تعال احضر يعني طعاما واختر ماذا تريد أن نطبخ لك، وهو ما عنده شيء يلبسه، فأرسل إليهم بورقة فيها إيش؟ قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي
جبة وقميصة.
هذا يقولون من باب المشاكلة، لكن هذا مما ينزه كلام الله سبحانه وتعالى عنه، لأنه أخبر بخلاف ليس هذا هو يعني الحق، ليس هذا هو الحق. المكر والكيد صفة حقيقية قائمة بالله عز وجل، وهي في حقه ماذا؟ وهي في حقه كمال سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
العفو والقدرة والمغفرة كلها مضى، والرحمة كلها مضى الكلام فيها. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولله العزة ولرسوله فبعزتك لا أغوينهم أجمعين.
العزة صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، ومن أسمائه العزيز وهو الأعز، كما قال الصحابة رضي الله عنهم، كما فيها أثر ابن عمر وابن مسعود في السعي في المسعى بين في الوادي يعني فيما بين العلمين إنك أنت الأعز الأكرم فالله العزيز والله الأعز والعزة في صفة الله تبارك وتعالى تدل على ثلاثة معان كلها ثابتة لله عز وجل وكلها كمال. المعنى الأول الامتناع فلا يناله سوء سبحانه وتعالى هذه عزة الامتناع هذا المعنى الأول. المعنى الثاني عزة القهر والغلبة فهو عزيز بمعنى قاهر ويغلب كل شيء ولا يغلبه شيء سبحانه وتعالى. والمعنى الثالث عزة القوة فهو عزيز بمعنى قوي ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب ذي السلطان وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان وهو العزيز بعزة وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاد من نقصان. وهناك معنى رابع يذكره بعض أهل العلم وهو يرجع إلى معنى الأحدية لله تبارك وتعالى وذلك من قول العرب عزيز بمعنى نادر ونفيس فالله عز وجل عزيز بمعنى أنه الواحد الذي لا مثل له ولا كفء له ولا نظير له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.